أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كأنه إلى الآن رجحنا القول بالتفصيل في حباء الحمل، هل تعطى الحبوة للحمل أم لا؟ قلنا بالتفصيل إن كان أتم الشهر الرابع فيكون متحقق الذكورية فحينئذ يعطى الحبوة، وإن كان قبل إكمال الشهر الرابع فما مكتمل ذكريته، ما بارزة، ما متميزة، فليس هذا التفصيل الذي كنا رجحنا إلى الآن. لكن علمنا من الدرس السابق أن الشهيد الثاني استجود حباء الحمل مطلقاً بغض النظر عن كونه متحقق الذكورية أو لا، من أول عمره الحمل ما دام يولد، بعدين لما يولد يولد ذكر، إذن في أي عمر كان هو يعطى الحبوة. هذا استجوده بعد أن استوجه التفصيل السابق. ما هو الدليل، ما هو الوجه في هذا؟ ذكر وجها وشرحه لعله فصله النراقي في المستند، قال: كون الحبوة إرثا فإن انتقالها ليس إلا بالإرث، سيما على القول بالاحتساب، احتساب بالقيم، وقد ثبت أن الحمل يرث. فخلص الحبوة جزء من الميراث وهي تنتقل بالميراث، وقد ثبت أن الحمل يرث، فالحبوة جزء من الميراث فتنتقل بالوفاة. هذا كان الوجه الأول. قال وكان الوجه الثاني: واستحقاقه نصيبه من غير الحبوة، أليس الحمل يستحق نصيبه من سائر التركة بأي عمر كان؟ حتى لو استوى الآن علقة البيضة المخصبة مالته، ما دام موجود إذن يرث، وهذا منه. واستحقاقه نصيبه هذا الحمل من غير الحبوة بأي عمر من عمر الجنين يكون. بعد قال: وصدق كونه ذكرا في نفس الأمر وإن لم يظهر بعد. صحيح هو بالأشهر الأربعة الأولى مو متميز الذكورية بعد ذكر، بس هو في علم الله في نفس الأمر وذكر، كشف عن ذلك ولادته ذكرا بعد ذلك، فإذا هو من حين تكونه هو كان ذكر في علم الله، في الواقع في نفس الأمر هو ذكر، فما فائدة هذا تفصيل؟ قال: ومن ثم أجمعوا على استحقاقه بحسب ما يظهر من ذكوريته وأنوثيته، دعنا من الحبوة، سائر التركة متتربص به إلى أن يولد، فإن ولد ذكرا أعطيتموه حصة الذكر حتى وإن كان حين وفاة أبيه بعد علاقة، خلاص، فإذا تتعاملون بالذكورية والأنوثية من أول تعلق الجنين، ما يحتاج إلى تميز. فكذلك الحبوة أيضا ابن على ذكوريته وعطوا حبوة. هذا ما قاله محقق النراقي في المستند، والوجوه كما ترى كلها قابلة للمناقشة، وبعضها كأنه اتضحت مناقشة من الدروس السابقة. أما الأول وهو أن الحبوة إرث والحمل يرث بغض النظر عن عمره من أول لحظة، لا يوجد سبب للتوريث غير الوفاة، هذا ناقشنا به. لا، يمكن أن يضاف شروط أخرى للتوريث غير الوفاة، كما قلنا في إسلام الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، فإذا ليس فقط الموت، موت المورث هو السبب المنحصر الوحيد للتوريث، وإنما قد يضاف له شرط آخر: إسلام الكافر قبل القسمة، تحرير الرق قبل القسمة، هذا من حين وفاة مورثه إلى حين تحريره لم يكن مستحقا للميراث رغم موت مورثه، لكن إذا تحرر قبل القسمة يستحق الميراث. فإذا يوجد سبب آخر للتوريث غير موت المورث، كإسلام الكافر، كتحرير الرق، ضيف لها إذن تكون ذكوريته. أيضا هذا من حين تكون نطفته إلى بروز ذكوريته لم يكن مستحق المراه، ما يصدق عليه ولا الذكر إذا تميزت ذكوريته. فمثل ما إسلام الكافر وتحرير الريق سبب آخر غير موت المورث للتوريث، اجعل بروز الذكورية أيضا سبب آخر للتوريث. فإذا هذا الوجه الأول اللي قال على أن الوفاة أن الحبوة إرث، والإرث له سبب منحصر للانتقال وهو الموت، والحمل يرث هذا منه، هذا هو الوجه. لذلك قلنا هذه الوجوه كلها قابل للمناقشة. أما الأول فلإمكان إضافة شرط للميراث إلى الموجب الأصلي وهو موت المورث، كإسلام الكافر قبل القسم وتحرير الرق كذلك، فيوجد أسباب تضاف إلى موت المورث توجب استحقاقه. فليكن تخلق الولد ذكرا تميز ذكوريته باختتام وإكمال الشهر الرابع شرطا مثلهما لاستحقاق الميراث، وإن لم يكن له قبله ميراث لعدم صدق العنوان من حين كونه علاقة تعلقه برحم أمه إلى حين تميز ذكوريته الأربعة الأشهر الأولى لا يصدق عليه ولد الذكر، لا يستحق ميراث، لكن بتكون ذكوريته وتميزها استحق، كما أن الكافر بإسلامه قبل القسمة استحق. مضافا إلى الفرق بين لا يقاس، فرق هذا قلنا بين إرث الحمل، هذا إرث الحمل من ترك متعلق بعنوان الإبنية بعنوان الولدية، وهذا العنوان يتحقق بمجرد كونه علاقة، أما الحبوة تتعلق موضوعها عنوان الولد الذكر، فلا بد أن يتحقق عنوان الذكورية حتى يستحقها. فلا يقاس إرث الحمل حتى تقول كما أن الحمل يرث بغض النظر عن عمره وعن مرحلة تكونه حتى لو علاقة كان، فكذلك يستحق الولد الأكبر الحبوة، لا هذا قياس ليس صحيح، لأن موضوع ميراث الحمل من سائر التركة هو كونه ولدا، والولدية والإبنية تتحقق بمجرد إخصاب البيضة وتعلقها بجدار صائب. أما هنا بالحبوة عنوانها الولد الذكر، الولدية متحققة صح من حين تكون الجنين، لكن الذكورية تحتاج إلى تحقق حتى يستحق الحبوة، هذا قياس مع الفارق. مضافا إلى الفرق بين إرث الحمل من سائر التركة المتعلق بعنوان الولد موضوع واحد فيرث بمجرد انعقاد النطفة صح، ويعطى حصة الذكر إن بان أنه ذكر، لأنه من حين تعلقه هو صار ولدا واستحق ميراثا. فرق بين هذا وبين استحقاق الحبوة الذي موضوعه الولد الأكبر وهو غير متحقق عند وفاة أبيه إذا لم تكن الذكورية متحققة، ومتى تتحقق الذكورية بعد اكتمال الشهر الرابع. هذا إذن به سنرد على أيضا الوجه الثاني الذي قاله الصاحب المستند، هذا الوجه الثاني أيضا راح نرد بهذا القياس، ويرد على الثاني أنه قياس مع الفارق لنفس اختلاف العنوان، أنه كذا كان الوجه الثاني أنه الحمل أليس يستحق نصيبه من التركة من أول تعلقه بغض النظر عن عمره، كذلك الحبوة، لا هذا قياس مع الفارق. ويرد على الثاني أنه قياس مع الفارق لنفس اختلاف العنوان بين مطلق الولد سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى، الولدية توجب الميراث انتهى مطلقان بغض النظر عن عمر الجنين، هذا لا يقاس على عنوان الولد الأكبر الموجب لاستحقاق الحق، وبجزآن هذا مركب، موضوع الحكم مركب من ولد أكبر، ولدية نعم متحققة من أول تكون العلاقة، لكن الأكبرية هي تحتاج إلى اكتمال أربعة أشهر حتى تتحقق هاي الأكبرية. ويرد على الثالث يقول أنه خو هذا لما ولد ذكرا بعد ذلك هذا معنى أنه كان في علم الله وفي الواقع هو ذكر، وكشف عنه ولادته ذكرا بعد ذلك. هذا لا ينفع، لأنه العناوين الظاهرية المتحققة هي التي تكون موضوعة الأحكام، وليس ما يكون في علم الله تعالى وفي نفس الأمر. هذا إذن لا ينفع. نعم، لو كان هو واقعا متحقق العنوان، لكن نحن لا نعلم به وبان انكشافه بعد ذلك، نعم يترتب الحكم بأثر رجعي، هذا صحيح، لكن كن متحقق العنوان واقعا. أما أنتم تفترضون على أنه لا، حتى لو ما متحقق الذكورية، أليس يولد ذكرا؟ إذن هو في علم الله من حين تعلقه هو كان الذكر، هذا ما ينفع في فعلية موضوعة الأحكام الشرعية. فرق بين ما شيء، هذا ما نعرف ذكوريته، بس هو ذكر في الواقع، يعني متحقق ذكوريته، لكن قبل ماكو أجهزة سونار وكذا كاشفة عن الجنين، فمن يولد ونشوفه ذكر؟ إذن هذا من حين اكتمال الشهر الرابع هو ذكر، هذا صحيح، لأن معناه أنت بعد الشهر الرابع هذا صاير ذكوريته، لكن نحن لا نعلم بها. هذا فرق عن اللي تقول الآن، تقول أنه لا، هذا من حين العلاقة نحكم بأنه ذكر إذا بان أنه ذكر. لا، هذا لا واقعا ولا ظاهرا ذكر، ما متحقق ذكوريته، حتى يكون فرق بين العلم الواقع أو العلم بالواقع. وعلى الثالث بأن الذكورية غير متحققة عند وفاة الأب إذا لم يكمل الشهر الرابع، حتى واقعا وفي نفس الأمر بعد مذكر، هذا ما متميزة ذكوريته، وإن موضوعات الأحكام هي عناوينها الظاهرة من النصوص، ولا يضر عدم معلوميتها في حينها ما دامت متحققة في الواقع كما تقدم في الأسبق ولادة، ولا ينفع انكشاف كونه ذكرا بعد ذلك إذا لم يكن متخلقا كذلك عند وفاته به. فرق هذا الذي قبل ما نكتشف السونار ونعرف هذا ذكر له، لا، ننتظر من يولد يبين هذا ذكر، من بين ذكر انكشف على أنه هذا من حين إكمال الشهر الرابع وكان ذكر، صح، هذا لا بأس، انكشاف مثل هذا الواقع يؤثر في الحكم الشرعي ونبني على الحكم الشرعي، لأن هذا العنوان متحقق وموجود لكن نحن لا نعلم به. أما في الأربعة الأشهر الأولى حتى واقعا وفي نفس الأمر ما متحقق الذكورية، فما ينفع انكشاف ذلك بعدين بالولادة، فهو ليس كالمشتبه الذي يعمل بحقيقة أمره وإن انكشف بعد ذلك بمدة. هذا ليس كمن كان يتصور أنه مثلا أنثى أو غير معلوم ثم بان بعدين بالفحص والعلامات، ما كان سبب عارض تشوه خلقي أو كذا، ما كان يعرف هذا الذكر له أنثى، فما كان نعرف هذا الذكر له أنثى، لكن بعدين بالعلامات بالفحص عرفنا أنه ذكر، يعطى هذا الحظ ويعطى، لأن هو كان واقع الذكر لكن خفي علينا. أما بالأربعة أشهر الأولى أصلا ليس هو ذكر بعدما متخلق ذكوريته، وبذلك يترجح التفصيل الذي استوجهه الشهيد الثاني أولا، استوجه أولا التفصيل ثم استجود القول بالحبوة مطلقا للحمل. لكن نعود لتأييد ما قاله الشهيد الثاني بأن الحمل مطلقا يستحق الحبوة حتى وإن لم يكن غير متميز الذكورية. بأي تقريب؟ بتقريب أنه أساس المشكلة يبدو التي أنتم بنيتم عليها هذا الاستدلال، تردون أو تلتزمون بأنه هذا الحمل لازم يكون متحقق الذكورية عند وفاة أبيه، هذا كأنه من لزوم ما لا يلزم. لماذا يجب أن يكون متحقق الذكورية؟ يمكن أن يبقى المال مراعى ونتربص به الحبوة إلى أن يولد، فالعبرة بالولادة، إن ولد ذكرا خلاص صدق عليه ولد ذكر ونعطيه الحبوة، وهذه المدة من حين وفاة أبيه إلى حين ولادته يكون المال إما متربصا به مراعين لهذا حال الحمل ماو كما في تركته. في تركته نحن نقول نعزل حصة الذكرين ونتربص بحال الجنين، نشوف لما يولد شو يولد نعطي ونرجع الباقي لسائر التركة. فيمكن إذن أن نتربص، فهذا التزام منكم إلا تردون متحقق الذكورية حين وفاة أبي، كأنه هذا من لزوم ما لا يلزم. نقول أن الحبوة تكون متربص بها تعزل ويتربص بوضع الجنين، إن ولد ذكر أعطينا الحبوة يصدق أنه ولد ذكر بغض النظر عن حين وفاة أبيه كم كان عمر الجنين، ما لنا علاقة. إحنا ندري أكو حمل وهذا الحمل يمكن أن يكون ذكر، فإذا كان ذكر يستحق الحبوة، فإذا نعزل الحبوة ونشوف الجنين هذا يولد ذكر نطي الحبوة، مو ذكر ما نطي الحبوة. فما المانع أن نلتزم هيك؟ لماذا هذا الالتزام؟ أنه نشترط أن يكون متحقق الذكورية عند وفاة أبي، ما نحتاج هذا، خصوصا على ما قربنا من موثقتي سماعة وشعيب العقرقوفي يقول أن الحبوة تبقى على ملك الميت. خلاص، إذن تبقى على ملك الميت مراعين حال الحمل، إذا ولد الحمل ذكرا نعطيه، ما ولد ذكرا ما نعطيه. فيمكن أن نقرب إذن ما استجوده الشهيد الثاني على هذا الوجه، لكن يمكن تقريب ما استجوده الشهيد الثاني من حباء الحمل مطلقان بغض النظر عن عمره، بأن يقال إن أساس المشكلة والخلاف هو الالتزام بصدق عنوان الولد الذكر عند وفاة الأب. هذا كان التزمت، فقلتم أنه هذا إذا قبل إكمال الشهر الرابع، هذا بعد مو متحقق الذكورية إذا توفى بعد الشهر. والتزمتم أيضا أن وفاة المورث سبب منحصر للميراث، وبه تنتقل ملكية الحبوة للولد الأكبر حصرا، وهذا كله غير لازم ولا ملزم. هذه التزامات، ليس موت المورث هو سبب منحصر للميراث، يمكن أن يكون انكشاف ذكوريته الحمل سبب كما قلنا في إسلام الكافر، ولا وهو غير لازم بناء على ما استفدناه من موثقتي سماعة والعقرقوفي اللتين تقدم تقريبهما الدالتين على بقاء الحبوة على ملك الميت، فتبقى كذلك على ملك الميت الآن يتبين أمر الحمل سواء كان متخلق الذكورية أم لا عند وفاة أبي، ما دامت الولدية متحققة هذا ما حتى لو علقة، ما دام علقة إذن ولد أكو، ما دام ولد يوجد ولد إذن يحتمل أن يكون ذكر، وما دام يحتمل أن يكون ذكر فيستحق الحبوة. فإذا نتربص بالحب وننتظر الحمل ماذا يولد، ولد ذكر نعطيه، مو ذكر ما نعطيه. فمن مانع أن نلتزم هيجي على ملك من هذه الحبوة تكون من حين الوفاة إلى حين الانكشاف، سميها مراعى، سميها متربص بها، سميها على ملك الميت، ما شئت قل. وتقرب هذه النتيجة أيضا بتقريب آخر على القول بالمجانية، لأنه على القول بالمجانية الحبوة تعزل تلقائيا ما دام ولد أكو، تعزل من التركة ما دام الولدية متحققة، فتعزل التركة. متى يستحقها الورث الآخرون؟ إذا قطعنا بعدم وجود ولد أكبر. ومتى نقطع بعدم وجود ولد أكبر؟ إلى أن يولد هذا الجنين ونعرف أنه ليس ذكرا، فنقطع حينئذ بأن الميت ليس له ولد أكبر بغض النظر عن عمر الجني. فلا يستحق الورث الآخرون الحبوة إلا إذا انتفى لدينا أي علم بذكورية الحمل. فإذا متى يتحقق هذا الانتفاء؟ حين ولادته، فنتربص بها إلى حين ولادته. وتقرب هذه النتيجة أيضا على القول بالمجانية، لأن الحبوة تعزل من التركة ما دامت الولدية متحققة بوجود الحمل، ما دام حمل يوجد إذن يحتمل أنه ذكر، فالورثة الآخرون لا يتكلمون بالحبوة، ما نقدر نعطيكم إياها أيها الورثة الآخرون. نتربص بهذه الحبوة وهذا الحمل إلى أن نتأكد هل هو ذكر أو لا. فمتى يستحق سائر الورثة؟ إلا بعد أن ينتفي احتمال كون هذا ولد ذكر. وهذا متى يتحقق؟ بعد ولادة الجنين. ولا يستحقها سائر الورثة إلا بعد انتفاء الولد الذكر الأكبر، وهذا لا يتحقق إلا بعد ولادة الجنين وانكشاف أمر الحمل. فإن بان ذكر فيستحق الحبوة بغض النظر عن مبدأ تخلقه. ونستطيع أن طبعا نقربها على ضوء علم الحديث أيضا. أنتم متقولون إذا كان هذا متحقق الذكورية نعطيه الحبوة، وإذا ما متحقق وجعلتم اكتمال الشهر الرابع هو المعيار في ذلك. أنا ما عندي اطلاع يعني مفصل على علم الحديث، بس يمكن للعلم الحديث أن يعرف من حين كون الجنين علاقة، يشوف كروموسومات اكس اكس لو اكس واي، فيعرف هذا ذكر لو يعرفون. ما أدري هو يمكن هذا أو لا وفق معطيات العلم الآن لو لا، بس أرد التزم. هذا السموي الثالث لقول الشهيد الثاني، أرد التزم بما قلته. تقولون إذا كان متحقق الذكورية نعطيه حبوة، وإذا ما متحقق الذكورية ما نعطيه حبوة، وقد جعلتم اكتمال الشهر الرابع حد تحقق الذكورية. هذا بحسب علمكم السابق قديم، ودلت عليه الروايات وفق ما يناسب ذلك العصر. أما اليوم يمكن العلم يكتشف مباشرة بمجرد تكون العلاقة. ما أعرف إن كان سوي الآن ممكن لو لا، يمكن بالمستقبل يعرف أن هذا كروموسومات مال ذكر لو مال أنثى، فيقدر يميز هذا ذكر وهذا أنثى من أول تعلق الجنين. فحتى علمناكم من أنه إن كان متحقق الذكورية نعطيه حبوة، نقدر نعرف تحقق الذكورية من أول تعلق الجنين كاحتمال، أو أي طريقة أخرى، يمكن بتحليل، يجرون تحليل للدم، يمكن للدي أن أي، يمكن لأي شيء آخر ما أدري، بطريقة أو بأخرى نحدد جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى من أول أيام. فحتى نستطيع أن نقرب ما استجوده الشهيد الثاني حتى على مبناه من أنه إلا يكون متحقق الذكورية نعطي، جيد هم نلتزم وياكم، لكن نختلف معكم متى تتميز الذكورية. أنتم تقولون باكتمال الشهر الرابع، أنا أقول يمكن وفق المعطيات العلمية الحديثة من أول أيام تعلق الجنين. على كل هذا التقريب النتيجة التقريب الثاني اللي أن قلنا تعزل الحبوة ولا يستحقها الورثة إلا بعد انتفاء الولد، هذا أكيد قابل للتأمل لأن الحبوة هي من مال الورثة، سائر الورثة هم أصحاب الحق فيها ابتداء، وإنما تخرج من التركة عند وجود ولد ذكر واحد أو أكبر عند التعدد. وإذا لم تكن ذكورية الحمل متحققة عند اكتمال الشهر الرابع فلا يصدق هذا الإيمان. يعني أن هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه وليس الثالث وفق المعطيات العلمية، أنه من أول يوم ما دام درينا ولد نعزل الحبوة إلى أن يثبت هذا ذكر نعطيه، لا مو هكذا. الحبوة من التركة ويستحقها سائر الورثة، ولا تعزل الحبوة إلا بعد أن تتأكد من وجود ذكر. وهذا شو كنت تتأكد بعد أن تتحقق ذكوريته في الشهر الرابع. فهذا أيضا قابل للنقاش. وعلى أي حال عند الشك نرجع للأصل، والأصل هو عدم إحراز الشرط. نحن الحبوة لا نمنحها إلا بشرط، وهو كونه ولد ذكر أكبر. فإذا شككنا في شيء من ذلك فالأصل عدمه، فلا حبوة عند الشك. فيمكن أن يكون الأرجح إذن هو القول بالتفصيل. مسألة هنا أيضا أنه لو تعدد الحامل كيف سيكون الموقف منه؟ حينئذ إن علم بانحصار تحقق الذكورية بواحد، عرفنا على أن ذن الحملين أو الأكثر هذا أنثى وهذا ذكر، فخلص إذن منحصر بهذا الولد الذكر نعطيه حبوة له بلا إشكال. وإن تعدد الذكر، لا هذا الحمل ذكر وهذا الحمل ذكر وهذا الحمل ذكر، فحينئذ لمن تكون الحمل؟ للأسبق ولادة. من الذي يولد أولا هو الأكبر، هكذا العرف يرى أن الأكبر هو الأسبق بالولادة. فنتربص إذن بهذه الأحمال إلى أن ياه يلد أول يكون هو الأكبر، مع الشرط الذي ذكرنا سابقا، بشرط أن يكون متخلق الذكورية حين موت الأب، بناء على هذه التقريبات حتى يصدق وجود الولد الذكر عند وفاة أبيه. فقد يكون أسبق ولادة لكن ما كان متحقق الذكورية حين وفاة أبيه، هذا ما له علاقة، ما له حبوة، إنما هذا الشرط نثبته أن يكون متخلق الذكورية عند وفاة أبيه، ثم نرجح بالأسبق ولادته، ولا نلاحظ قدم وسبق العلوق، قلنا هذا لا يؤثر، العرف يرى أن الأكبر هو الأسبق بالولادة لا الأسبق بالتعلق. وذكرنا مثال على هذا في بعض الدروس السابقة، بأنه لو حمل ولد متأخرا، ولد متأخرا لكن علوقه كان متقدم، خلاص هذا من اعتبر الذكر الأكبر، بينما الآخر ولد أسبق لكن تعلق متأخر، لأن ولادته كانت ما أكمل 9 أشهر، 7 أشهر ولد، فهو متأخر سبب علوق النطفة مالته، لكن ولد قبل الحمل الآخر، خلاص يكون هو الأكبر عرف، بالرغم من أنه متأخر علوق علوق مالته. فهذه إذن مسألة لو تعدد الحمل، فإن علم بانحصار تحقق الذكورية بواحد والحمل الآخر أنثى مثلا، فالحبوة له بلا إشكال، خلاص بلا مزاح. وإن تعدد الذكر، هذا الحمل ذكر وهذا الحمل ذكر، لمن تكون؟ فالحبوة للذكر الأسبق ولادة لأنه الأكبر عرفا، هذا هو المعيار، المعيار في الأكبرية هو الأسبق بالولادة، فنتربص بولادتهما لنعرف الأسبق، ياه يولد أسبق يكون هو الأكبر، لكن بشرط لا ننسى اللي بنينا عليه أصل البحث، وهو كون متخلق الذكورية عند وفاة أبيه. هذا الأسبق ولادة قد يكون ولد على 7 أشهر مثلا أو 6 أشهر أقل الحمل، فهو أسبق ولادة نعم، لكن حين وفاة أبيه لم يكن متحقق الذكورية، فإذا ما كان ولد ذكر عند وفاة أبيه، بشرط كونه متخلق الذكورية عند وفاة أبيه ليصدق وجود الولد الذكر، ولا نلاحظ سبب العلوق، كما لو كان موجودين في الخارج عند وفاة الأب وأحدهما أسبق ولادة لكنه متأخر علوقا وولد قبل إكمال 9 أشهر فإنه الأكبر عرفا، الحمل الأول ولد أولا، المولود أولا، لكنه كان علوقا متأخرا، متأخر عن الثاني، لكن كونه 7 أشهر ولد فسبق صاحبه بالولادة، بس هو متأخر عنه بعلوق الجنين، فيعتبر عرفا وإن كان متأخر علوقا، لكن يعتبر هو الأكبر لأنه أسبق ولادته. المحقق النراقي ذكر في هذه المسألة عدة وجوه، قال يحتمل عدة وجوه، أولا تساويهما مطلقا، ذولا متساوين بغض النظر، ياهو أسبق علوقا ياهو يولد أول متساوين، ما دام اثنينهم كانوا حملا حين وفاة أبيهما إذن يتساويان، لأن ما ولدا حتى تقول ياهو الأسبق ولادة عند وفاة أبي، هذا الاحتمال الأول اللي ذكره، وقت ما يسمح ندخل بالتفاصيل. الوجه الثاني قال تمييز الأكبرية بالأقدم علوقا، ذول الحملين نشوف ياهو الأول علوقا هو الذي يستحق الحبوة. والوجه الثالث قال لا، باعتبار الأسبق تولدا بغض النظر عن الأسبق علوقا، ياهو يسبق بالولادة من هذا الحمل المتعدد هو ليكون أكبر. لم يرجح بالنتيجة، قال وبالجملة المسألة محل الإشكال، لم يرجح أحد، لكن قربنا نحن أن الظاهر والراجح هو والأقوى هو الاحتمال الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.